بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية الشريفة في العهد المكي، ويأتي هذا الدرس تحت عنوان موقف قريش وكفار مكة بعد إعلان الدعوة والجهر بها. فبعد إدارة الفكر والمشورة لم يجد كفار قريش سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب، علهم أن يطلبوا منه كف ابن أخيه عنهم فيستجيب لهم، أو يجدوا عنده مخرجا مما هم فيه. وقد رأوا أن يلبسوا طلبهم ودعواهم تلك لباس الجد والحقيقة، ويقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين، ثم ارتأوا أن يضربوا على وتر الشراكة في المصالح والاتحاد في الوجهات، فهم على خلاف مع هذا الدين كما أن أبا طالب على خلاف معه. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمرا آخر، وهو أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر وصدى في نفوس العرب، فلا بد من شن حرب إعلامية هدفها إغلاق أكبر قدر ممكن من الأذان التي يمكن أن تسمع للدين الجديد. فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في أمر تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: اجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: أنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقولي ما هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا: أرنا رأيا لا غضاضة فيه. فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا، فأنزل الله فيه 16 آية من سورة المدثر، خلالها صور كيف فكر وقدر. فقال الله عز وجل: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وبعد اتفاق مجلسهم الأعلى على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره. وتولى أبو لهب كبر ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم، وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. إلا أن السحر انقلب على الساحر، وباء سعي أبي لهب بالخسران. وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في كل مكان ووقت لا يفتر أبدا، وقريش تفكر في أمره مرة وأخرى، حتى تلخصت أساليبهم لقمع هذه الدعوة فيما هو آت: أولا السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والضحك، يقصدون بذلك تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم ساقطة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون وقالوا يا أيها المجنون الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصمونه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف هائجة، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا، فقال تعالى جوابا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثانيا تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات حولها وبث الدعاوى الكاذبة ونشر الإرادات الواهية عنها وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته والتفكر فيها. فكانوا يقولون عن القرآن وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما إلى ذلك من نماذج كثيرة للردود عليهم. ثالثا من الأساليب أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين، فقد ذهب النظر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وغير رستم، فكان إذا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النظر، يقول خلفه والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. وتفيد رواية ابن عباس أن النظر كان قد اشترى قينتان، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منها تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. رابعا المساومات، حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، فعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فأنزل الله تعالى سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلما لم تنفع كل هذه الوسائل أجمعت قريش أمرها واجتمعت وكونت لها ما يسمى بلجنة المشاورات، أعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش، رئيسها أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد تشاور هذه اللجنة خرجت بقرار، وهو ألا تألو جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام. فأما بالنسبة للمسلمين ولا سيما المستضعفون منهم فكان ذلك في حقهم سهلا جدا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف هذه الدنايا والرذائل في حقه إلا أرذال الناس وسفهاؤهم. وهو مع ذلك كان في منعة من أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، عظيما في حسبه وأصله ومعظما بين الناس، فما يجسر أحد على إخفار ذمته. ولذلك أقلق هذا الوضع قريشا قلقا كبيرا، وبدأت مرحلة أخرى في العداء. وفي مرحلة الاعتداء الظاهر، التآمر الخفي ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس القوم أبو لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي. فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاه وهو يصلي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. ووضع عقبة بن أبي معيط صلى الجزور على ظهره وهو ساجد، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم منهم أحد يوم بدر. وكلما ازداد أعداء الله عز وجل إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، زاد تمسكهم أكثر وتثبتهم بمنهجهم وعقيدتهم بشكل أكبر. ونقف هنا ونستذكر بقية الاضطهادات التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.